إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات حرمة أذيته أو أذية نبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا حرمة أذية المؤمنين. فقال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذي يؤذي ربه سبحانه وتعالى أو يؤذي نبيه عليه الصلاة والسلام فهو من الكافرين، أعد الله سبحانه وتعالى له العذاب المهين، ولعنه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، أي أن الله طرده من رحمته في الدنيا وفي الآخرة. فأذية الله عز وجل لا تجوز، وهي كفر بالله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الله عز وجل أنه قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فالذي يقلب الزمان هو الله سبحانه وتعالى، فسب الزمان سب لمدبره، وعيب الزمان عيب لمدبره، وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. أذية الله عز وجل من صفات الكافرين، من صفات المشركين، من صفات اليهود والنصارى، ومن صفات غيرهم من الكافرين. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن اليهود: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وهكذا قال سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات أن يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فأذية الله عز وجل لا تجوز، وهكذا أذية النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا تجوز كما في هذه الآية وفي قول الله عز وجل والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وهكذا قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأذية النبي عليه الصلاة والسلام محرمة ومن تعمدها فهو من الكافرين. من تعمد أذية النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر كافرا، وهكذا من تعمد أذية ربه سبحانه وتعالى يعتبر كافرا. وأذية المؤمنين من الذنوب والمعاصي ومن الفسق، كون العبد كون المسلم يؤذي أخيه المسلم أيضا هذا مما لا يجوز وهو فسق. قال الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم وأن يدخل عليه الضرر. وأعظم الأذية منك لأخيك المسلم الأذية في دينه، أن تؤذيه في دينه تسعى بإخراجه إما من الدين بالكلية من الإسلام إلى الكفر، أو تخرجه من السنة إلى البدعة، كل ذلك من الأذية في الدين، كل ذلك من الأذية في الدين، وهي أعظم الأذية وأعظم الضرر الذي يدخله الإنسان على الإنسان، أن يسعى في إضراره في دينه، إما أن يخرجه من الإسلام أو يوقعه في البدع ومحدثات الأمور. وكل هذا من الصد في سبيل الله. قال سبحانه وتعالى فأذن مؤذن بينهم، أي بين أهل الجنة وأهل النار، اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وفي الآية الأخرى ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هذا أعظم الأذية والضرر، أن يسعى الإنسان في إخراج المسلم من دينه أو أن يوقعه في البدع ومحدثات الأمور. وهكذا من جملة أذية المسلم لأخيه المسلم الأذية المتعلق بدمه، يسعى في سفك دمه، كل ذلك من الأذية المحرمة وهي كبيرة من كبائر الذنوب. تسعى في سفك دم أخيك المسلم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول ولا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ويقول سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وقال سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وفي الصحيحين عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي لفظ من ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وجاء عند ابن ماجه وعند غيره من حديث البراء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق. فهذه أذية عظيمة أن يؤذي المسلم أخاه المسلم في دمه. وهكذا أيضا أن يؤذي المسلم أخاه المسلم في عرضه، إما بأنواع الفواحش وإما بالسب وإما باللعن، فهذه أذية محرمة وهي بعد الأذية بالنفس، الأذية المتعلقة بالأعراض بعد الأذية المتعلقة بالدماء. ومن أجل هذا حرم الله سبحانه وتعالى الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نهى الله سبحانه وتعالى عن قربان الفواحش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الماضي: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو العاص عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: المسلم من سلمه المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلمه المسلمون من لسانه ويده. وهكذا في الصحيحين من حيث ابن الضحاك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولعن المؤمن كقتله. ولعن المؤمن كقتله، لا يجوز أن تلعن مؤمنا. وهذه كبيرة من كبائر الذنوب، وإن تساهل فيها كثير من الناس. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام عظمها بقوله في هذا الحديث الذي اتفق على إخراج الشيخان البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ولعن المؤمن كقتله. ولعن المؤمن كقتله. فأذية المسلمين عموما محرمة، سواء كانت الأذية أذية عظيمة أو أذية يسيرة، كل ذلك مما يحرم. ومن الأذية المحرمة أذية الجيران. الجار له حق عظيم على جاره، فإذا ترك الجار هذا الحق وسعى في أذية جاره فقد وقع في أمر عظيم، ووقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ووقع في ذنب كبير. وقد جاء في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: فلانة يذكر من كثرة صيامها وصلاتها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار، مع أنها كثيرة الصلاة كثيرة الصيام كثيرة الصدقة، لكن فيها هذه الكبيرة وهذه الخصلة الذميمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في النار. فقيل له: وفلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها غير أنها لا تؤذي جيرانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في الجنة، هي في الجنة، لأنها لا تؤذي جيرانها. فأذية الجيران كبيرة من كبائر الذنوب، فإن للجار حق على جاره، لقربه منه ولجواره له حق الإسلام وحق الجوار. فأذية الجار أيضا كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره. الأذية بكافة أشكالها محرمة، أذية المسلمين بأي نوع من أنواع محرمة، حتى أذية المسلمين في طرقاتهم، أذية المسلمين في طرقاتهم لا تجوز، إما بوضع شيء في الطريق يعيق السير، وإما يبقى الإنسان يتعرض لنساء المسلمين بالنظر إليهن في الطرقات، وإما يضيق الطريق على الماردين، وغير ذلك من أنواع الأذية، كل ذلك محرم في دين الله عز وجل. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس نابد نجلس نتحدث فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حق الطريق. إن أبيت إلا الجلوس في الطريق لا بد أن تؤدي حق الطريق ولا تؤذي المسلمين. من كف البصر وكف الأذى، تكف أذاك في الطريق عن المسلمين، لا تؤذي المارين بأي نوع من أنواع الأذى. وهكذا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فإن أراد الإنسان الجلوس في الطرقات لا بد أن يؤدي حق الطريق، وإلا فلينصرف من طرقات المسلمين ولا يؤذي المسلمين في طرقاتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معشر المسلمين أن أذية المسلم لأخيه المسلم لا تجوز ولو كانت بالأشياء اليسيرة، ولو كانت تلك الأذية من الأمور السهلة اليسيرة، فكيف بالأمر العظيم؟ كيف بالأمر العظيم؟ حتى ولو كانت الأذية كالرائحة المنتنة، لا تؤذي أخاك المسلم ولو برائحتك المنتنة. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أكل من هذه الشجرة المنتنة، وهي شجرة الثوم، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فالإنس يتأذون من هذه الرائحة المنتنة، وهكذا الملائكة. فلا يؤذي الإنسان الإنس ولا يؤذي الملائكة بالروائح المنتنة. هذه أذية سماها النبي عليه الصلاة والسلام أذية، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، حتى إذا بلغت الأذية إلى هذا المقدار اليسير فإنها محرمة. نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يقرب الإنسان المساجد ورائحة الثوم تنبعث من فيه، أو رائحة البصل، أو رائحة الكراس، أو رائحة البقل، أو غير ذلك من الروائح المنتنة. ينظف الإنسان نفسه وينظف نعم فمه، ثم يحضر إلى مجامع المسلمين ويحضر إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، حتى لا يؤذي المسلمين بأي نوع من الروائح المنتنة. وجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعملون لأنفسهم، وكانوا يأتون إلى المسجد وتتصاعد منهم الأرواح، أي الروائح المنتنة، جراء العمل والتعب، فتنبعث منهم تلك الروائح المنتنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم، أي ليومكم هذا، اليوم الجمعة، لو اغتسلتم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال في يوم الجمعة، بصلاة الجمعة، حتى لا يؤذي المسلم أخاه المسلم بالروائح المنتنة. فأذية المسلم كما قلنا للمسلم لا تجوز ولو كانت من الأشياء اليسيرة، فكيف بما هو أعظم من ذلك، وبما هو أشد من ذلك، وبما هو أكبر من ذلك. حتى الأذية لو كانت بالكلام الطيب لا تجوز، إذا كان الكلام الطيب يؤذي لا تجوز، إذا استعمل في غير موضعه، وإن كان من الكلام الطيب، لكن إذا استعمل في غير موضعه أو على غير صفته المشروعة فحصل من ذلك الأذية، فإن ذلك لا يجوز، كما دلت على ذلك الأدلة. وكان من خلق النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل منزله وهنالك من هو نائم لا يرفع صوته بالسلام، مع أن السلام اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، وفيه الدعاء بالسلامة من جميع الآفات، دعاء من أحسن الأدعية. السلام دعاء من أحسن الأدعية، وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤذي من كان نائما، فإذا دخل منزله سلم سلاما منخفضا، يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، كما جاء ذلك في مسلم من حديث المقداد قال: ويجيء النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزله فيسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. من كان مستيقظا سمع سلامه، ومن كان نائما لا يستيقظ بسلامه، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذي نائما ولو بالسلام. والناس في هذه الأيام إلا من رحم الله عز وجل يؤذون النائمين بالأمور المحرمة، بالأصوات المزعجة، وبأشياء محرمة من الأغاني وغير الأغاني، من الأمور المزعجة التي توقظ النائمين، وربما لا يستطيع الإنسان أن ينام، لا يستطيع الشخص أن ينام، وإزعاج للصغار والكبار وكبار السن، وإزعاج للمسلمين بأنواع من الأصوات المزعجة، وكل ذلك من أذية المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتأدب حتى في السلام، فلا يوقظ نائما لسلامه عليه الصلاة والسلام. حتى في قراءة القرآن جاء في المسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. حتى إذا كان الإنسان يقرأ القرآن الذي هو كلام الله، هو أحسن الحديث وهو أحسن الكلام، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤذي الإنسان غيره ولو بقراءة القرآن، بمعنى أنه لا يجهر بالقرآن. وهناك من يقرأ، وهناك من هو مصلٍ، هناك من هو مصلٍ في المسجد، وهناك من هو يقرأ بجواره، وهناك من هو داعٍ، وهناك من هو ذاكر لله عز وجل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أذية بالجهل بالقرآن، مع أن القرآن هو أحسن الكلام. لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، فكيف بأذية المسلمين بالأمور المنكرة والأمور المحرمة؟ كل ذلك لا يجوز في دين الله عز وجل. والله يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أصلح البلاد والعباد، اللهم أصلح البلاد والعباد. اللهم يسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واكشف هموم المهمومين، وفرج عن المكروبين، ويسر على المعسرين، وعافي مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والحمد لله رب العالمين.